أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام نبي ميدا باع المالك النسابه مع ما فيه من الزكاة. فإن باع النساب مع ما فيه من الزكاة كالحنطة أو الشعير أو ما شاكل ذلك بدون إذن الحاكم فالبيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فزولي ولا يصح هذا البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فلا تنتقل حصة الفقراء إلى المشتري ولا ثمنها إلى الفقراء وحينئذ فإذا أخرج المالك زكاته من أحد النقدين أخرج زكاة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب من أحد النقدين ودفعه دفعها إلى فقرائه فعندئذ يملك حصة الفقراء. انتقلت حصة الفقراء إلى المالك فهل هذا البيع عندئذ يكون صحيحا بدون إجازة من المالك أو بحاجة إلى الإجازة؟ فإنه داخل في كبرى من باع شيئا ثم ملك باع مال الغير ثم ملك هذا المال. مجرد الملك يكفي في الحكم بصحة هذا البيع أو أنه بحاجة إلى الإجازة من المالك الجديد إلى الإجازة، ولا يكفي مجرد الملك. وذكرنا في محله أن مجرد الملك يكفي، فإن تملكه هذا المال بالشراء أو بالهبة أو ما شاكل ذلك إجازة عملية لهذا البيع، فلا تحتاج صحته إلى إجازة قوليا. فإن ملكية البايع للمبيع بالشراء أو بالهبة أو ما شاكل ذلك إجازة عملية، فلا تحتاج إلى إجازة أخرى القولية. فإذا لا شبهة في صحة هذا البيع، وما نحن في كذلك. إذا أخرج زكاة ماله من مال آخر كأحد النقدين فعندئذ يملك حصة الفقراء ويدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملك. ومجرد عملية الملك جازة، فإذا هذا البيع صحيح. ولكن منفع ربح هذه الحصة يعود إلى المالك ولا يعود إلى الفقراء، فإن البيع من مجموع النصاب مع الزكاة فيه فهو ملك للبايع والربح. الربح أيضا صار للمالك، وأما الفقراء فقد أخذ حصته، وهو بدل الزكاة من أحد النقدين وكذلك إذا لم يخرج المالك الزكاة من أحد النقدين فالبيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فزولي وباطل، ولكن إذا أجاز الحاكم الشهر هذا البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فالبيع صحيح، وحصة الفقراء تنتقل بالإجازة إلى المشتري، وثمنها ينتقل إلى الفقراء. ففي مثل ذلك إذا كان هناك ربح يقسم بينهما بين المالك والفقير بالنسبة، أي بكسر المشاة يقسم بينهما في هذا الفرض. فإذا في فرض الإجازة يقسم الربح بينهما، وأما في فرض إخراج الزكاة من مال آخر فالربح كله من المالك والبيع كله من المالك، ولا يكون الفقير شريكا مع المالك. فقير أخذ حصته، فإذا الربح يكون للمالك كل الربح، ولا يقسم بينه وبين الفقير هذا هو مقتضى القاعدة. وأما بحسب الروايات فقد استدل ببعض الروايات على ذلك. هذا بالنسبة إلى أن يبيع مجموع النصاب مع ما فيه من الزكاة، أما إذا أخرج الزكاة وعزلها ثم باع الزكاة، فإن أخرج بدلها من النصاب كأحد النقدين فعندئذ أيضا يدخل هذا البيع في كبرى من باع شيئا ثم ملكه، فعندئذ البيع للمالك والربح أيضا للمالك. وأما إذا أجاز هذا البيع الحاكم الشرعي فالربح كله للفقير، فالبيع للفقير ولا يكون للمالك، ويعتبر أن المالك باع الزكاة فقط. والرواية التي استدل على ذلك تدل على كلا الفرضين في المسألة، رواية علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا تمكنني أن أؤديها، قال أعزلها. أعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشعلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وزيعة عليها فإن هذه الرواية تدل على كلا الأمرين لكن لا تدل على التفصيل الذي ذكرناه فإن هذا يدل على أنه إذا باع مجموع النصاب مع ما فيه الزكاة فالربح يقسم بينهما فالربح إنما يقسم في مهزاز الحاكم الشرعي البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء وإلا فالبيع بالنسبة إلى حصة الفقراء باطل أو إذا أخرج المالك الزكاة من جنس آخر كأحد النقدين فهو مالك عندئذ حصة الفقراء فإذا ملك حصة الفقراء فالبيع صحيح وحينئذ فالربح كله للمالك ولا يقسم بينه وبين الفقير فالرواية مطلقة من هذه الناحية لا بد من حمله على ذلك ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند من جهة أنها مرسلة وأيضا في بعض أسنادها ضعيف وكيفما كان فالرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها فالعمدة هو مقتضى القاعدة ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه تجب الوصية في إخراج زكاة من ماله قبل وفاته وكذلك الخمس وسائر الحقوق الشرعية شل نتكلم بعد